الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الأمين الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
إن من المصائب التي بليت بها هذه الأمة منذ قرون مضت وإلى يومنا هذا التعصب المذهبي المقيت، وهذا المرض الذي أضعف هذه الأمة الواحدة وفرق صفوفها إلى أن وصل الحال إلى أسوأ ما وصلت إليه من اضطهاد بعض المذاهب لبعضهم البعض وقتال بعضهم البعض، وصلاة المسلمين في المسجد الواحد 4 جماعات متفرقة. كل هذا التفرق وكل هذا المرض الذي ألم بهذه الأمة كان سببه التعصب المذهبي المقيت، ولا نجاة لهذه الأمة ولا خلاص لها إلا إذا تمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيقا لما أمر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنة. حول هذا الموضوع وأثر دراسة الحديث في القضاء على هذا المرض العضال يحدثنا شيخنا وضيفنا الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد. وقبل أن نترك له المجال نود أن نلقي الضوء على جوانب من حياة الشيخ العلمي. الشيخ من مواليد شهر رمضان المبارك عام 1353 للهجرة في مدينة الزلفي، والشيخ حفظه الله التحق بمعهد الرياض العلمي عام 1372 للهجرة، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض، ثم عين مدرسا في معهد بريدة العلمي في عام 1396 للهجرة، ثم عين مدرسا في معهد الرياض العلمي في العام الذي يليه في سنة 1380 للهجرة، ثم عمل مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام إنشائها سنة 1381 للهجرة، وكان أول من ألقى فيها درسا حفظه الله. وفي 1393 للهجرة أعين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، ثم عين رئيسا لمركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، وهو الآن أستاذ مشارك في قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. ومن مؤلفات الشيخ الكتب التالية: له كتاب اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر، وله كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرط متونها، وله كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم كذلك دراسة أسانيدها وشرح متونها، وله كذلك كتاب من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وله كتاب دراسة حديث نظر الله امرئا سمع مقالتي رواية ودراية، وله كتاب قدس من هدي الإسلام، وله كتاب عالم يخرج وملك فج. هذه بعض مؤلفات الشيخ حفظه الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع هذه الأمة بهؤلاء العلماء الأفاضل، ونترك المجال الآن للشيخ الفاضل يحدثنا عن موضوع هذه الليلة. خليل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل أن نبدأ هذا الموضوع أود أن أشكر جمعية إحياء التراث الإسلامي على إتاحة هذا اللقاء وعلى جهودها المشكورة والمباركة في قيام الدعوة والعمل على نشرها على النهج السليم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. وأشكر أيضا لحكومة الكويت دعمها لهذه الجمعية وتشجيعها لها، وكذلك ما قامت به ممثلة في وزارة الأوقاف من نشر بعض كتب التراث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجميع من التوفيق والهدى، وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. موضوع الكلمة كما هو معلوم حول أثر دراسة الحديث الشريف لترك التعصب من المذاهب، والموضوع هو في الحقيقة يعني أوسع من هذا، فالحديث سيكون حول واجب الأمة اتباع القرآن والحديث وتوقير الأئمة وترك التعصب لهم، هذا هو الموضوع الذي سيكون حوله الحديث. فأقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الثقلين الجن والإنس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين على عباده المسلمين عظيمة وكثيرة لا يحصيها العادون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن أعظم هذه النعم وأجل هذه النعم على الإطلاق هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. هذه أعظم النعم وأجل النعم، لا يساويها نعمة ولا يدانيها نعمة. والله تعالى قد نوه بهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجسيمة في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بإرسال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الخالدة إنما كانت أعظم النعم وأجلها، لأن فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى ساق لنا على يدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي إخراجنا من الظلمات إلى النور، كما قال الله عز وجل: قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فهذه أجل النعم وأعظمها. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين أرسله برسالة كاملة عامة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الرسالة العظيمة جمع الله تعالى لها هذه الخصال الثلاث التي هي الكمال فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد نوه الله بهذه النعمة بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نوه الله سبحانه وتعالى يعني هذا الكمال الذي حصل بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة. وأما عمومها وشمولها لكل أحد فقد جاء ذلك في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما خلودها وبقاؤها إلى نهاية الدنيا وشمولها لكل أحد وأنه لا يسع أحد الخروج عنها بينه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا فيه أنها عامة لكل أحد وأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع, وأنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظفر أحد بالسلامة والنجاة والخلاص من النار ومن العذاب إلا باتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. وقد قام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة, فبلغ البلاغ المبين ونصح غاية النصح وتمام النصح, فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه صلوات الله وسلامه عليه, وما ترك شرا إلا وحذرها منه, إلا وبينه لها وحذرها منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه ومن كمال شفقته ومن كمال حرصه على سعادة أمته وعلى نجاتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وقد بين كل ما يحتاج الناس إليه أنه رغبهم في حفظ هذا الحق وفي العمل بهذا الحق وفي الأخذ بهذا الحق. أما بالنسبة للكتاب العزيز فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا فيه حث على تعلم القرآن وتعليمه ومعرفة ما فيه من الخير وما فيه من الهدى, وأن الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمه هم خير الناس, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأما بالنسبة للسنة المطهرة فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها, فرب مبلغ أوعى من سامع, ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. وهذا الحديث جاء برواية كثيرة يدل دلالة واضحة على أن المشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له صلوات الله وسلامه عليه بهذه الدعوة العظيمة, وهي أن ينظره الله وأن تكون له النظارة وأن يكون يعني على هذا النحو الذي دعا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ترغيب منه صلوات الله وسلامه عليه في تلقي سنته وفي حفظها وفي التفقه فيها وفي نقلها من أحد من سلف إلى من وراءهم, وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والتفقه في دين الله عز وجل أيضا أرشد إليه رسول الله وحث عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم عن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين كما هو معلوم إنما هو عن طريق الكتاب والسنة, وإنما هو الأخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال النصح قد بين وأرشد وأوضح وحرص غاية الحرص ونصح غاية النصح وبين غاية البيان, ثم مع ذلك يرغب ويدعو لمن يقوم بهذه المهمة العظيمة. فهذا يعني مع بيانه وإرشاده ونصحه وتوجيهه حث وترغيب للعناية في كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما ومعرفة ما اشتمل عليه من الخير وتعبد الله سبحانه وتعالى على نحو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسله الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة الكاملة الشاملة القالدة الباقية أكرم الله سبحانه وتعالى جماعة من الخلق بصحبته وبالجهاد معه وبتلقي حديثه وبالنظر إليه في هذه الحياة الدنيا وبسماع كلامه. خصائص الميلاد الله تعالى وخص بها طائفة وخص بها خير هذه الأمة وسلف هذه الأمة الذين هم الأسوة والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه, وهم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, الذين ما كان مثلهم فيما مضى ولا يكون مثلهم فيما يأتي, لأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبته وجعلهم المختارين لأن يكونوا في زمانه وأن يتشرفوا برؤيته في هذه الحياة الدنيا, وأن يسمعوا كلامه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام فيعود ويحفظوه وينقلوه إلى من بعدهم. وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله عز وجل ومن سنة رسول في سنة رسول الله وفي التفقه في دين الله وفي اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فعنايتهم بالقرآن من أمثلتها أو من الأدلة عليها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه عناية بالقرآن تعلما وتعليما وعملا. كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا معانيهن والعمل بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. أما بالنسبة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حين اللي بعثه الله سبحانه وتعالى وهو يعني يلقي الأحاديث على صحابته بمناسبات مختلفة، فتارة يبدأهم وتارة يسألونه فيجيبهم، وأحيانا يأتي جبريل على صورة رجل فيلقي أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول وهم يسمعون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. فبين فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا ذلك عن رسول الله لملازمتهم له أو حين وجودهم معه وحين وجود من يأتي ويسأل عن يعني ما حصل له وما حدث له وعن فكانوا في يعني اختلفوا في ذلك قلة وكثرة، فمنهم من كان يعني تحمل الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم من كان قليل الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم عليه. ومن أمثلة حرصهم على تلقي حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يجمعون ويوفقون بين مصالحهم وبين الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي السنة عن عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتناوب على رعاية الإبل. يعني أنهم بدل ما يكون كل واحد يذهب لرعاية إبله يجمعون إبلهم بعضها مع بعض، ثم كل واحد يذهب بها في يوم من الأيام ويكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفترة اللي ما هم في النوبة لهم لأحدهم في رعاية الإبل، وإذا رعى الإبل وجاء فإنه يأتي ويحصل ما يمكنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: كنا نتناوب رعاية الإبل، فلما كانت نوبتي عجلتها بعشي، يعني روح أو رجع بها فرواح وفي نهاية النهار مبكرا، فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: فوجدته قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا، تلفظ بهذه الكلمة والناس يسمعون، يعني من شدة يعني فرحه بهذا الخير الذي أدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متأخرا، ما أجود هذا. قال عقبة: فإذا أنا برجل يقول: التي قبلها أجود، التي قبلها أجود. فنظرت فإلى عمر، قال عمر: إني رأيتك جئت آنفا. ثم بين له الشيء الذي فاته، فقال قال رسول الله: ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فهذا الحديث الشريف يوضح لنا أمورا: أولا تناوبهم في العمل ليظهروا بلقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخذ السنة عنه، وثانيا فرحهم وارتباطهم بما يحصلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قل، يعني ولو كان هذا الذي حصلوه يعني قليلا ثم يدلنا أيضا على تعاونهم على الخير وعلى إرشاد بعضهم بعضا إلى ما فاته، كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عقبة بن عامر، حيث لفت نظره إلى ما قد فاته. هذه نماذج من عنايتهم بكتاب الله عز وجل ومن عنايتهم بسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة ولهذه السنة التي سنة رسول صلى الله عليه وسلم أن هيئ لها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه الفضيلة وهذه الخصيصة التي تلقوها عن رسول الله التي ظفروا بها هي في طبيعة الأسباب التي تفوقوا بها على غيرهم، التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا على غيرهم، لأنهم هم الذين تلقوا عن رسول الله هذا الهدى وهم الذين أدوه إلى من بعدهم من التابعين وهكذا جيلا بعد جيل. فإذا كل من يقتدي بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت عن صحابي من الصحابة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك الصحابي مثل أجور من استفاد ومن عمل بهذه السنة، لأن هذا الصحابي الذي جاء بهذه السنة وتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى من بعده وهكذا واستمر هو الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله يقوم بحفظ هذه السنة عن رسول ثم يعطيها لمن بعده فلهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببه. فأعمالنا الصالحة التي نعملها طبقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطانا، لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير، ويعطي صحابة نبيه وكل من تلقى عنهم وهكذا بمثل أجر العامل الذي عمل بهذه السنة التي جاءت من طريق ذلك الصحابي ثم التابعين وراءه وهكذا من بعدهم. فهو شرف عظيم وفضل جزيل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. ثم إن التابعين تلقوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يرتحلون من بلد إلى بلد ليظهروا بحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الحديث حصلوا عليه من طريق فيها النزول فإنه يذهب إلى ذلك الشخص الذي يكون عنده الحديث بعلو ويأخذه منه مباشرة لتقرب الوسائط بينه وبين رسول الله ولتقل الوسائط بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتابعون تلقوا الحديث عن الصحابة وتلقوا السنة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا التابعين من بعدهم وهكذا، واستمر الأمر على ذلك. وكانت السنة محصورة في الصدور، الله سبحانه وتعالى أعطى الصحابة وأعطى التابعين ومن بعدهم ممن وفقه الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الحفظ ومن الإتقان ما هو مذهل. الإنسان عندما يسمع يعني بعض الوقائع التي حصلت لبعضهم من الحفظ يعني يتعجب ويعني يرى أن هذا يعني شيء لا يحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل. فكانوا يتلقون، فكان الحفظ موجودا في الصدور، ثم وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة من يكتب كما أنهم كانوا يحفظون فيهم من يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك يعني بدأ تدوين السنة وكتابتها، فكتبت أو بدأ تدوينها في القرن الثاني على طرق مختلفة، ثم بعد ذلك في القرن الثالث اتسع، يعني كان التدوين على وجه أتم وعلى وجه أكمل، وذلك ولذلك سمي ذلك العصر العصر الذهبي في تدوين السنة اللي هو القرن الثالث، وهو العصر الذي دون فيه الصحيحان والكتب الأربعة اللي كتب السنن وكثير من الكتب دونت في ذلك الوقت، ثم حصل التدوين بعد ذلك. وكان التدوين منهما هو متجها إلى تدوين الحديث دون تعرض للفقه ودون تعرض لمسائل الفقه أو الاستدلال بالأحاديث على مسائل الفقه، كما حصل بالنسبة للكتب المؤلفة على المسانيد، على مسانيد الصحابة، يذكر الصحابي ثم يذكر ما له من الأحاديث من غير أن يلاحظ فيها أبوابها ودلالاتها، وإنما أحاديث كل صحابي على حدة، يأتي إلى أبي بكر فيورد ما له من الأحاديث، ثم يأتي إلى عمر فيورد ما له من الأحاديث. فهذا تدوين للسنة من غير تعرض لمسائل الفقه. والتدوين على النحو يعني الآخر الذي جمع بين الفقه، بين الرواية والدراية أو بين الفقه والحديث، مثل صحيح البخاري. صحيح البخاري جمع فيه بين الفقه وبين الحديث، بين الفقه والحديث، فهو كتاب رواية ودراية، كتاب حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكتاب فقه. وهذا الفقه يتمثل في التراجم، تراجم الأبواب التي يعقدها، ثم يرد الأحاديث مستدلا بتلك الأحاديث على ما ترجم به. وأحيانا تكون التراجم أو يكون فهم يعني تطبيق الحديث الترجمة على الحديث ودلالة الحديث على الترجمة يعني خفيا ودقيقا، يعني لا ما كل يعني يدركه، وهذا يعني دليل على يعني دقة البخاري ودقة فهمه وجودة فقهه رضي الله رحمه الله. وقد قال بعض العلماء فقه البخاري في صحيح في تراجم صحيحه، يعني لا شك، ولهذا ألفت مؤلفات خاصة في تراجم صحيح يذكر الترجمة وكيف يطابق الحديث الترجمة، بل إن هذه الغاية التي هي العناية بالفقه هي التي جعلت البخاري يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب في أماكن مختلفة من أجل الاستدلال بها على ما يريده. ولكنه إذا أورد الحديث مكررا لا يريده بنفس الإسناد أو بنفس المتن، بل يكون هناك شيء من الفرق، يعني فيريده مثلا في موضع عن شيخ، ثم يريده عن شيخ آخر، ثم عن شيخ آخر، وهكذا. فتجد الحديث عندما جاء في أماكن متعددة يأتي بفوائد جديدة غير الفوائد اللي كانت موجودة في الموضع الأول، فيكون جمع بين تعداد الطرق وتنوعها وتكررها وأنها جاءت من طرق مختلفة. الفوائد اللي كانت موجودة في الموضع الأول، فيكون جمع بين تعداد الطرق وتنوعها وتكررها وأنها جاءت من طرق مختلفة، وأيضا على دلالتها على الفقه وعلى مسائل الفقه المختلفة. هذا المقصد الذي قصده جعل البخاري أحيانا يورد الحديث في مكان خفي، ما كل يتفطن أن الحديث موجود في صحيح البخاري، بل إن بعض العلماء ينفي أن يكون الحديث في البخاري، يقول هذا الحديث ليس في البخاري، والسبب في هذا أنه يعني يبحث عنه في مكان يظن أنه مظنته، والبخاري يكون أورده في مكان دقيق من أجل الاستدلال على مسألة دقيقة فلا يتفطن له. وهذا هو ما حصل للحاكم في المستدرك، فإنه أحيانا يقول صحيح على شرط البخاري ولم يخرج، والواقع أنه قد خرج وهو موجود في الصحيح، ولكن السبب أن الحاكم أحيانا يبحث عنه في موضع من المواضع يعني هو متبادر إلى أنه يكون فيه، ولكن البخاري يورد في مكان ليستدل به على مسألة دقيقة يعني ما كل يتفطن له. وأنا أضرب مثلا يعني من الأمثلة التي يعني تدل على دقة فهم البخاري رحمه الله، في كتاب الإجارة أورد بابا ثم أورد تحته قطعة من حديث طويل موجود في مواضع متعددة من الصحيح. الباب الذي أورد في كتاب الإجارة قال: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. هذا عنوان الترجمة: باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. يعني معنى هذا أن العقد إذا أبرم مثلا في شهر شوال والتنفيذ يبدأ من محرم أنه جائز، يعني مو معناه أن الإنسان إذا عقد لازم يبدأ العمل بعد العقد مباشرة، هذه مسألة خلافية بين العلماء موجودة في كتب الفقه، منهم من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول بأنه يجوز، ولكن البخاري يعني أورد هذا الحديث، أورد عقد هذه الترجمة وأورد هذا تحتها حديث. الحديث قطعة من حديث الهجرة الطويل الذي فيه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ معه رجلا من بني الديل، حديث عائشة قد واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريفا ودفع إليه راحلتيهما وأعداه الغارة بعد ثلاث. يعني فالاتفاق حصل يعني بينه وبين الرسول ووعدوه بعد ثلاث أن يأتيهم لجل يدلهم. هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة، باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جاز وهما على شرطهما إذا جاء لجل. يعني فهذا العمل الذي عمله يعني الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حديث الهجرة، أورد هذه القطعة من حديث الهجرة على هذه المسألة من مسائل كتاب الإجارة. إذن كتاب البخاري هو كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب فقه وكتاب رواية ودراية. كذلك كتاب الموطأ فإنه جمع بين الفقه والحديث، يعني جمع بين الأحاديث وبين الفقه وبين الكلام على مسائل الفقه. الكتب الأربعة التي هي سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، هذه الكتب الأربعة كلها مبنية على هذا المنوال الذي هو الترجمة يعني لموضوع من الموضوعات، ثم إيراد الأحاديث أو الحديث تحت الترجمة ليبين فيه أن هذا الموضوع دل عليه هذا الحديث. بل إن يعني بعضهم مثل النسائي يعني كثرة التراجم فيه مع قلة الأحاديث فيه، لأن سنن النسائي هو أقل كتب السنن يعني حديثا، ولكن الأبواب مملوء بالأبواب ومملوء يعني بالإشارة يعني بالمسائل الفقه المختلفة. يعني أذكر مثال من الأمثلة التي تدل على دقة فهمه يعني في الاستنباط، يعني وهو في كتاب في أول كتاب الطهارة، قال باب استياك الصائم في العشي، يعني الصائم يعني يستاك في العشي، يجوز له أن يستاك في العشي، يعني أتابه في كتاب الطهارة أورد تحته حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخذ من هذا الحديث أن الاستياك للصائم بعد الزوال لا بأس له وأنه جائز، وهذا الحديث يدل عليه. كيف؟ قال قوله لولا ما أمر يعني وجه الدلالة، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعروف ومعلوم أن صلاة العصر هي في العشي وهي داخلة ضمن الصلوات، فإذا الإنسان يستاك عند صلاة العصر إذا يستاك في العشي ولا محجور في ذلك. والجماعة الذين قالوا أنه يعني لا ينبغي له أن يستاك لقوله عليه السلام لخلوه فمن الصائم يطعم عند الله من ريح المسك، يعني هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لا مانع منه. يعني هذا الحديث هو قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهذا من دقة الفهم ودقة الاستنباط. إذا يعني المحدثون رحمهم الله عندما دونوا الكتب منهم من جمع بين الفقه والحديث، فكتبهم كتب رواية ودراية، كتب حديث وكتب فقه. في القرن الأول يعني كما هو معلوم، ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول؟ الذي كان عليه العمل في القرن الأول أنهم يأخذون الحديث ويعملون به، وإذا نزلت مسألة من المسألة نزلت الناس نازلة يحتاج إلى معرفة حكمها، من كان عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، ومن لم يكن عنده شيء سأل الناس حتى يجد الدليل على ذلك إن وجده. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءته جدة تسأله ميراث، الميراث من حفيدها، قال أبو بكر رضي الله عنه ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله، ولكن حتى أسأل الناس. فسأل، فجاءه اثنان من الصحابة وأخبرا بأن رسول الله أعطاها السدس فقضى بالسدس. كان الواحد منهم عندما يسأل عن مسألة من المسائل يعني ولا يجد فيها حديثا يعني يفتي السائل يقول أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، ثم يفتيه بما ظهر له. وإذا أفتى ثم بعد ذلك تبين له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع يعني ترك فتواه ورجع إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان المعول عليه الحديث والدليل من الكتاب والسنة. هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول. كان الناس في القرن الأول الذي عنده علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به، والذي لا يكون عنده علم يسأل من عنده علم، فإذا وجده أخذ به، وإن لم يجده اجتهد وأفتى. ولهذا نقلت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في مسائل الفقه المختلفة الأقوال المتعددة، فكثير من المسائل ينكر فيها رأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعبد الله بن مسعود وفلان 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 وهكذا، يعني تنكر أقوالهم وآراءهم في المسألة. هكذا شأنهم، وقد مضى على ذلك القرن الأول. ثم بعد ذلك التابعون على هذا المنوال، يعني كان الواحد منهم يرتحل من مكان إلى مكان ليحصل الحديث عن رسول الله عليه وسلم ليعمل به، وكان بعضهم يسأل بعضا عما يحصله من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يعني من الأمثلة أن بعض التابعين يعني حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقلت أنا. ولما قال أنا يعني انقدح في ذهنه، قد يكون انقدح في ذهنه أنه يظن أنه يعني كان رآه لأنه قائم يصلي ما كان نائم، فخشي أن يظن أنه مشتغل بعبادة وهو ليس متلبس بهذه العبادة، فبادر ونفى عن نفسه أن يعني يظن أنه عامل شيء وهما عامله، لأنهم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فقال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، لأن لما كان الكوكب الذي انقضى البارحة طبعا ما راح واحد يشوف إلا هو مستيقظ، فقد يكون مستيقظ يصلي يعني جاي من أجل يصلي. قال ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني السبب أني كنت مستيقظ ورأيت الكوكب الذي انقضى البارحة أني كان ضمن اللوم كنت لدغت. فقال له فماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني بحث عن أحد يعني ينفذ عليه رقية. فقال ما حملك على هذا؟ يعني ايش الدليل على انك يعني ارتقيت؟ قال جاب الحديث الذي يعني بلغ في ذلك، وهو انه لا رقية الا من عين او حمى، لا رقية الا من عين او حمى. ماذا قال له سعيد بن جبير؟ قال قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، يعني من انتهى الى ما بلغه عن رسول عليه الصلاة والسلام فقد احسن، ثم ارشده الى شيء اولى واكمل وافضل. قال ولكن حدثنا ابن عباس، ثم جاء الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، وذكر من صفاتهم انهم لا يفتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فكون بعضهم يسال بعضا عن يعني العمل الذي عمله، ما الذي دفعه وما الذي حمله على ان يعمل به، فيبين الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا يقول له ذلك؟ يعني وهو يرى ان الاولى يعني خلاف يعني هذا الشيء، وهو الاخذ بما هو الاكمل والاولى، وهو ان يكون الانسان يعني على طريقه 70,000. قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، هذه كلمه من اجمل الكلام ومن احسن الكلام، وهي ان الانسان عندما يعمل بالدليل الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن وهو ماجور وهو على خير. وكان في الصحابة من هو مشهور بالفقه وبالفتوى، وكذلك في التابعين، وفي التابعين الفقهاء المعروفين، الفقهاء السبعة المدينة، فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في أواخر القرن الأول، يعني بعضهم مات في أواخر القرن الأول والثاني في أوائل القرن الذي يليه، وهكذا يعني بعدهم يعني أمم كثيرة كلهم يعني عندهم العناية بالفقه وعندهم الجمع بين الفقه والحديث. على هذا انقضى القرن الأول، وهو أنهم يعملون بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله ولد سنة 80 الهجرة. والإمام أبو حنيفة ولد سنة 80، والإمام مالك ولد بعد 90. وتوفي أبو حنيفة رحمه الله سنة 50، وتوفي الإمام مالك سنة 169، والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي سنة 204، والإمام أحمد توفي سنة 241. وكانوا كغيرهم من علماء السلف، كل واحد من العلماء، هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم، كل واحد منهم يحرص على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يعني يتلقى عن بعض. يعني هؤلاء الأئمة يعني الثلاثة الأخيرون اللي هم مالك والشافعي وأحمد، كل واحد منهم يعني كل متأخر روى عن الذي قبله، وكل واحد منهم شيخ للذي قبله، شيخ للذي بعده. فالإمام الإمام الشافعي روى عن الإمام مالك، والإمام الإمام أحمد روى عن الإمام الشافعي. وكان الشافعي رحمه الله مع أنه شيخ الإمام أحمد يقول له إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأعلمونا به حتى نعمل به إذا كان صحيحا. روى ذلك الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد أن الشافعي رحمه الله كان يقول هذا الكلام، يعني يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأخبرونا. وذلك كما هو معلوم لأن ما أنا أحد يحيط بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم يلتقون يعني يأتون بالمناسبات المختلفة، وقد يأتي الشخص في مناسبة من المناسبات ليس عنده أحد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، أو يكون عنده نفر قليل من الصحابة، ثم الصحابة تفرقوا بالآفاق وراحوا يمينا وشمالا، فكل من عنده علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعني يستوعب أي واحد من الأمة كل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يفوته حديث واحد عن رسول عليه الصلاة والسلام. ما ادعى هذا أحد من الأئمة ولا يجوز أن يدعى له. فالإمام يعني هناك حديث أذكره بالمناسبة، وهو أن الإمام أحمد في المسند روى حديثا يعني فيه الإمام أحمد يروي عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يروي عن الإمام مالك، وهو حديث الذي قوله عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. هذا الحديث في سنده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المعروفة، فالشافعي الإمام أحمد يرويه عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك، وقد أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن أن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، روى هذا الحديث وقال هذا حديث عزيز فيه ثلاثة في إسناده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة المتبعة. إذن عرفنا أن القرن الأول مضى على هذا المنوال، وهو يعني البحث عن الدليل والعمل به، ومن لم يكن عنده علم يستفتي من عنده علم ثم يعمل بما بلغه. وعلى هذا المنوال كان التابعون وأتباعهم، ومنهم الأئمة الأربعة، يعني من بعد يعني التابعون وأتباعهم، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم غيرهم ممن قبلهم ومن هو في زمانهم ومن هو بعدهم. فنجد يعني في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير النقول الكثيرة عن الفقهاء الكثيرين في مختلف القرون وفي مختلف الأعصار في زمن الصحابة والتابعين، يذكر قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان وهكذا. الأئمة الأربعة حصل لهم تلاميذ، يعني عنوا بجمع أقوالهم، ولكنهم ما قلدوهم وما التزموا بما جاء عنهم في كل شيء، بل يعني يدونون أقوالهم ويوافقون منها ما يرونه موافقا للدليل، ويخالفونهم فيما يرونه يعني على خلاف الحديث الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. معلوم أن أبا يوسف ومحمد خالف أبا حنيفة في كثير من المسائل، ومعلوم أن كثيرا من أصحاب الشافعي يعني هم على خلاف قوله، وكذلك الإمام مالك كثير منهم على خلاف قوله، وكذلك الإمام أحمد كثير منهم على خلاف قوله، لأن المعول عليه إنما هو الدليل. ولكن يعني هذا التدوين لمسائل الفقه يعني دونوها ليعرف يعني ما عندهم من الفقه، وليرجع إليه يعني وليعرف يعني مثلا ما عندهم ويستفاد منه فيما إذا كان ليس هناك دليل على خلافه. أما إذا كان الدليل موجود على خلافه يعني قول الإمام فإنهم يعملون بما جاء به الدليل، لأن هذا هو الواجب، لأن الواجب على الأمة هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، اتباع الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الواجب المتعين. إذن يعني الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني أتباعهم دونوا فقههم، ولكن يعني تلاميذهم ومن كان في عصرهم ومن بعد عصرهم بقليل ما كانوا يقلدونهم. والتقليد إنما جاء التقليد الأعمى الذي هو التزام قول التزام المذهب بحيث لا يخرج عنه ولو وجد الدليل على خلافه، هذا ما وجد إلا في القرن الرابع كما قال ذلك العلماء ومنهم ابن عبد البر رحمه الله. فإذا الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كغيرهم من أئمة المسلمين بذلوا جهدهم في تحصيل الحق والهدى واجتهدوا، وكل واحد من المجتهدين الأئمة الأربعة وغيره ليس معصوم من الخطأ، وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره ومن بعده من الصحابة ومن بعدهم، لا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا يبحثون عن الدليل لأن فيه العصمة، وكانوا يعني إذا وجدوا إذا قالوا بالرأي ووجد الدليل على خلافه تركوا الرأي وذهبوا إلى الدليل، لأن هذا هو مقتضى التكليف وهذا مقتضى التشريع، لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبع وليثار على نهجه، وجاء ذلك في آيات كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيار من أمره. ما في خيار مع حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا الآخر. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد بل يجب أن يتبع، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله ليست كلاما يقال على الألسنة فقط، بل يعني له مدلول لا بد من وجوده لتحقيق هذه الشهادة. وقد لخص هذا المدلول يعني أحد علماء المسلمين فقال: طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فيصدق في كل خبر يخبر به عليه الصلاة والسلام، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لا نشاهده ولا نعايره، فكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر فالواجب علينا التصديق، وهذا هو معنى شهادتنا بأن محمد رسول الله. وإذا أمر فيجب السمع والطاعة، وإذا نهى فيجب السمع والطاعة، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله بعبادات محدثة ما شرعها رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. والإنسان في قبره لا يسأل إلا عن ربه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يسأل إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة ومتعينة ولا خيار فيها، والواجب إنما هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو معنى كل إنسان مسلم، لأن المسلم هو المستسلم المنقاد لله طبقا لما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المسلم. إذا عرفنا أن الحق إنما هو العمل بما كان عليه القرن الأول، فالذي كان عليه القرن الأول هو الذي عليه الناس في القرن الثاني، وهو الذي قال عليه القرن الثالث، وهو الذي يجب عليه أن يكون الناس عليه لا يمدي، لأن القرن الأول هو خير القرون. فما هو طريقهم في العمل وما هو طريقهم في التلقي البحث عن الدليل. إذن هذا الذي كان في القرن الأول هو الواجب أن يكون في كل زمان ومكان. طيب إذا يقال يعني على هذا يعني بعد هذا ما هو الموقف من المذاهب الأربعة وغير الأربعة يعني من 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 يعني من الأشياء التي دونت يعني كفقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفقه أبي بكر الصديق وفقه عثمان وفقه علي الأشياء التي دونت وجمعت من الكتب وكذلك يعني فقه إبراهيم النخعي وفقه سعيد المسيب وفقه سعيد بن جبير وفقه النخعي وفقه فلان وفلان وفلان. ما هو الواجب الذي علينا يعني بالنسبة للأئمة الأربعة وبالنسبة لغير الأئمة الأربعة أننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف أنهم من خيار علماء المسلمين وأن كل واحد منهم اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الحق وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين. إن وفق للصواب فهو صاحب أجرين, أجر لاجتهاده وأجر لإصابته, وإن لم يحصل على الصواب في مسألة معينة فإنه مأجور على اجتهاده, له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مرفوع كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الأئمة الأربعة هم كغيرهم الأئمة, أئمة مجتهدون بذلوا وسعهم في الأخذ بالدليل والعناية بالدليل, وأن كل واحد منهم لا يعدم أجرا أو أجرين. هذا هو الذي يجب اعتقاده في حق أئمة المسلمين, ولا يجوز لا الغلو ولا الجفاء, الحق وسط بين الإفراط والتفريط. لا يجوز لأحد أن يقول يعني الإمام أنا ألتزم مذهبه وأتابعه في كل مسألة من المسائل ولا أخرج عنه سواء كان هناك دليل عن رسول أو ما في دليل, لأنني أنا ألتزم بهذا المذهب وأتقيد بهذا المذهب لأني ليس عندي يعني قدرة على معرفة الحق, فأنا أتعبد الله وفقا لمذهب معين. هذا غلو, وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, ويخالف ما جاء عن الأئمة أنفسهم, لأن الذي يفعل هذا الفعل قد عصى الأئمة أنفسهم, كما أنه فيه يعني عدم امتثال لأمر الله ورسوله أيضا فيه معصية للأئمة,
لأن كل واحد من الأئمة أمر بالأخذ بالدليل, وأنه إذا وجد الدليل فإنه لا يعول على قوله ولا يعول على قوله أي أحد كائن من كان, ولا قول لا أحد من عرف الله عليه الصلاة والسلام.
يعني هذا هو الواجب وهذا هو المتعين. فإذا لا غلو ولا جفا بأن يقال يعني نحن لا ننظر في كتب الفقه ولا نشتغل في كتب الفقه, بل على يعني طالب العلم الذي يريد الاستفادة ويريد تحصيل العلم وأن يعرف يعني يعني مختلف المسائل ويعرف يعني ما فيه الدليل يعني ما فيه الدليل وما ليس فيه الدليل, عليه أن يقرأ كتب الفقه ولا يستغنى عن كتب الفقه. يعني هذا هو الإنصاف. لما قول يعني كل إنسان لا ينظر في كتب الفقه ولا يشتغل في كتب الفقه, أو قد يعني يجفو ويتكلم في الأئمة ويقدح في الأئمة, لا, هذا غلط. لا جفاء ولا غلو, لا إفراط ولا تفريط, الحق وسط بين الإفراط والتفريط. الإنصاف الواجب هو الإنصاف والعدل, الواجب هو القول السديد, لا يجانب الحق, لا إفراط ولا تفريط, فلا يغلى ولا يجفى, وإنما يتوسط ويعتدل في الأمور. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرف يقصد الأمور ذميمه كما يقول البغوي رحمه الله, كما يقول الخطابي رحمه الله. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد, كلا طرف يقصد الأمور ذميمه, يعني الطرفين اللي يعني مقابلين للتوسط مذمومان. فالذي لا يرجع إلى أقوال الأئمة ويتكلم في الأئمة ويقدح في الأئمة هذا جاثم, وهذا يعني ضار لنفسه وساع لإضار نفسه. والذي يقول إننا نتابع الأئمة في كل شيء ونحن لازم أقوالهم ولا نتعداها ولا نلتفت إلى أي شيء يعني خلاف ما عليه الإمام, هذا غلو. والتوسط هو أنه ينظر في أقوالهم وفي مذاهبهم ويستفاد منها ويستضاء بها ويستضاء بنور علمهم ويستفاد منهم, وما كان فيه دليل عن رسول صلى الله عليه وسلم هو المتعين, وما ليس فيه دليل ينظر في اجتهاداتهم ويبحث عن أقربها إلى الاحتياط وترك الاشتباه. هذا حيث لا نص, ولا شك أن الرجوع إلى أقوالهم في الأمور التي لا نص فيها وليس هناك دليل فيها لا شك أن الإنسان يستفيد, ولا شك أنه يحصل خيرا كثيرا. ولهذا العناية بكتب الفقه وتدوينها وما تقوم به حكومة الكويت الآن من القيام بالموسوعة الفقهية هذا عمل جليل وعمل عظيم, لأنها في تقريب هذا الفقه للناس. ولكن كما قلنا مع بالنسبة للاتباع ما في التزام إلا بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. والأئمة رضي الله تعالى عنهم ليس في هذا غضابة, بل هذا في امتثال لأمرهم, والذي يلتزم بأقوالهم في كل شيء عاص لهم, وهم لا يرضون بهذا بل قد نهوا عن هذا, والذي أمروا به إنما هو اتباع الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله.